أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بأنه ردا على النقد الذي ذكره المحقق العراقي على مسلك الاقتضاء من أنه سوف يرد الإشكال فيما لو اختص أحد الأطراف بجريان الأصل المؤمن من دون جريان الأصل لا المؤمن ولا المرخص في الطرف الآخر، سوف ينحل العلم الإجمالي على مسلك الاقتضاء ولا تجد موافقة قطعية بخلافه على مسلك العلمي، وهذا مما لا يلتزم به أصحاب مسلك الاقتضاء، فيكون نقضا أولا ثمرة فرق بين مسلك العلمي والاقتضاء، وثانيا نقضا على مسلك الاقتضاء في الرحيم. قلنا بأنه أجيب بثلاثة أشياء. الجواب الثالث كان للسيد الخوي، وحاصل الجواب الثالث كان يرجع إلى أن التعارض هو من عالم الزمان، التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين في عالم الحجية، والحجية لا يلحظ فيها عالم الرتب وإنما عالم الزمان، وهذا أصل طولي وأصل أولي وعرضي وشهودك إليه، تحكي بالرتب في الله، في رتبة حينئذ المانع والدليل الحاكم ما بيجي الدليل الممنوع والمحكوم في الله، إذا بتحكي في عالم لا في عالم التعارض في الله، وأما في عالم التعارض فكما أن مثلا استصحاب طهارة مع إصحاب طهارة حينئذ يؤديان للترخيص مخالفة، أيضا إصحاب طهارة مع إصحاب طهارة يؤديان للترخيص في المخالفة القطعية في الرحل، إلا أنه استثنى من ذلك الصورتين. الصورة الأولى اللي تقدمت معه، وذلك فيما لو كان يجب لدينا أصلان عرضيان في الرحل، سواء كانا من سنخ واحد مثل شو مثلا قاعدة فراغ مع قاعدة فراغ أو قاعدة تجاوز مع قاعدة تجاوز، أو من سنخين مختلفة مثل قاعدة فراغ مع قاعدة تجاوز في العلم، وفي طول جريان حينئذ الأصلين العرضيين في العلم كان هنالك في أحد الطرفين أصل إلزام كان محكوما للأصل العرضي في العلم، سواء كان في الطرف الآخر أيضا أصل إلزامي أو لا كان أصل ترخيصي في البين، فرضه فلنفترض في صورة الأصل الترخيصي في البين كما ذكر، كما لو علم إجمالا بأنه كان هو في صلاة العصر، إما أنه زاد حينئذ، إما أنه زاد ركع في صلاة الظهر، أو أنه زاد ركوعا في صلاة الظهر، أو أنه نقص ركوعا في صلاة العصر في البين، يعلم إجمالا إما بزيادة ركوع في صلاة الظهر في البين، أو أنه نقص ركوع من صلاة العصر وقد تجاوز المحل بالنسبة لصلاة العصر، يعني دخل في الركن. هنا في عندك بالنسبة لصلاة الظهر قاعدة الفراغ، وبالنسبة لصلاة العصر قاعدة التجاوز، يعني للركوع صلاة العصر التي هي بيده في البيان في عنده قاعدة التجاوز، وجريانهما معا يؤديان للترخيص والمخالفة القطعية، وفي أحدهما دون الآخر ترجيح بين المرجح، فتتعارض قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، والمعارضة خارجية مش داخلية لأنهما أصلان غير متسانخين في البيان فيتساقطان في البيان. تصل النظر للأصل الطولي، الأصل الطولي في طرف صلاة حينئذ العصر يجري حينئذ استصحاب عدم الاتيان بصلاة العصر، وهذا أصل إلزام في البحث، عفوا عدم الاتيان بركوع الذي شك فيه بالنسبة لصلاة العصر. بالنسبة للظهر يستصحب عدم الزيادة في البحث، عدم زيادة الركوع، هذا أصل نافي للتكليف، أما الأصل في هذا الطرف هذا أصل مثبت للتكليف في البحث، ويكون أصلا منجزا في البحث. ففي مثل ذلك إذا التزم السيد الخوي رحمة الله عليه بما التزم به المحقق العراقي، يعني التزم بنقد المحقق العراقي فيما لو كان عندنا علم إجمالي بطرفين يجري في كل منهما أصلان عرضيان في البين، بعد تعارضهما وتساقطهما تصل النوبة إلى أصل طول إلزامي، سواء كان في الطرف الآخر أصل إلزامي أو كان لا أصل ترخيصي في علمين، أصل نافيا للتكليف أو كان مثبتا للتكليف، فحينئذ نلتزم بالمقال التي أشرت إليها وهو أنه لا يجب الموافقة القطعي، وإذا لا بأس به ما بتخربش الدين مثل هذه الفرضية. هذا الفرضية الأولى. التفت بهذه الفرضية سوف لا يتشكل، لأنه واحد منكم يمكن يستشكل ابتداء على السيد الخوي وهو أنه يعني أنت التزمت من ناقض أيها السيد الخوي، واضح معنى هذا أنه يعني أنت قبلت بإشكال المحقق العراقي على مسلك الاقتضاء في البعض. يقول السيد الخوي يعني لو أشكل هكذا إشكال على السيد الخوي بوسع السيد الخوي أن يجيب بجواب حاصله وهو أنه لا بأس بذلك. ليه؟ لأنه هنا حتى على مسلك العلية العلم الإجمالي لابد أن ينحل، ولا نقول بوجوب الموافقة القطعية. ليه؟ لأنه إذا ما جرى الأصل الإلزامي في أحد الطرفين وكان هذا الأصل الإلزامي محكوما لأصل عرضي في البيت، واضح، والعلم الإجمالي بناء على العليات كما يكون مانع عن جريان المؤمن في كلا الطرفين يمنع عن جريان المؤمن في الطرف الواحد، لكن ذلك مشروط بأن ينجز معلومة على كل تقدير، وعلى تقدير أن يكون المعلوم العلم الإجمالي موجود في هذا الطرف الذي جرى فيه الأصل المنجز، العلم الإجمالي لا ينجز. ليش؟ لأنه قد تنجز بمنجز سابق له الأصل المنجز في البيت وهو استصحاب عدم الإتيان حينئذ بالركوع، والمتنجز بمنجز سابق لا يتنجز بمنجز لاحق في البيت، وبالتالي حينئذ سوف يسقط ويفقد العلم الإجمالي شرط منجزيته في البيت. وإذا ما فقد العلم الإجمالي شرط منجزيته فحينئذ سوف يجري الأصل المؤمن بلا أي إشكال، لأن المحذور من جريان الأصل المؤمن هو منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية على حد منجزيته لحرمة المخالف، ومنجزيته لوجوب الموافقة على حد منجزية لحرمة المخالفة مرهون بقيد في البيت، وهذا القيد هو أن ينجز معلومة على كل تقدير، وعلى تقدير أن يكون المعلوم في الطرف الذي تنجز بالأصل المنجزي حينئذ لا ينجزه العلم الإجمالي، لأن المتنجز بمنجز السابق لا يتنجز بالعلم الإجمالي فقط بمنجز لاحق في البعين. هذا حينئذ ما أفاده المحق العراقي. فحينئذ هم لا يكون نقضا سعدت على مسلك الاقتضاء في البعين. ليش؟ لأنه سواء مسلك الاقتضاء أو مسلك العلية سوف لا يرى في مثل هذه الفرضية جريان حينئذ منجزية العلم الإجمالي في البعين، وبالتالي لا تجب الموافقة القطعية. ليش؟ لاختلال شرط المنجزية وهو أن ينجز معلومة على كل تقدير. فحينئذ هذا لا يكون قد قبل بالنقض، ولا يكون قد سجل نقض المحقق العراقي على نفسه، وإنما يكون قد جر المحقق العراقي إلى موطنين حينئذ كل من أصحاب مسلك الاقتضاء ومسلك العلية يرون أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا، وكما اتضح لدينا مما سبق أن صورة العلم الإجمالي مش هي التي تمنع عن المنجزية، وإنما الذي يمنع عن المنجزية هو صورة العلم الإجمالي لا تمنع عن جريان المؤمن، وإنما الذي يمنع عن جريان المؤمن هو أن يكون العلم الإجمالي منجزا في البيت كما أسلم. فهم حتى على مسلك العلية فضلا عن مسلك الاقتضاء العلم الإجمالي لا يكون منجزا، فلا يكون مانع عن جريان المؤمن في الطرف الواحد في البيت. هذا حاصل النقطة التي إذن يلتزم بها السيد الخوي اللي هو أصحاب مسلك الاقتضاء في البقاء. وأما الصورة الثانية والاستثناء الثاني الذي أشار له السيد الخوي، فيتلخص هذا الاستثناء الثاني فيما لك هنالك حينئذ أصلان عرضيان يجريان حينئذ في الطرف، يعني من سلخ واحد مسافر، وكان هنالك أصل طولي مختص في أحد الطرفين دون الطرف الآخر فيه، وهذا له مثال وفرض عملي في البيت ولا ينكره حتى المحقق العراقي رحمة الله عليه. هذا معلش أني بلتزم به يقول السلخ. ما هو؟ وهو فيما لو علمنا إجمالا بنجاسة إما الإناء أو الثوب، علم إجمالي بنجاسة إما الإناء أو الثوب، مرة إناء شرقي وغربي، مرة ثوب أبيض وثوب أحمر في البيت، مرة لا إناء وثوب، هيدي الفرضية. طيب هم شوف يعني هلا في حال سابقة لهما، ما في حال سابقة لهما من الطهارة أو النجاسة، هل نجي مثلا هذا مثلا مشكوك الطهارة والنجاسة، ولو بشك طرف العلم الإجمالي تجري فيه أصل الطهارة، إناء الثوب أيضا مشكوك الطهارة والنجاسة تجري فيه أصالة الطهارة فيها، يؤديان الى جريانهما معا الى الترخيص والمخالف القطعي، لانه هذا الطاهر وهذا الطاهر. طيب وين رحنا بعلمنا الاجمالي بنجاسه احد الامرين او احد الشيئين من الثوب او الاناء في ابه، وفي احدهما المعين دون الاخر ترجيح من الراجح والمردد لا وجود له الى اخره، انتهى. فتعارضت أصالة الطهارة في هذا الطرف مع أصالة الطهارة في هذا الطرف، وتساقط معارضة داخلية توجب الإجمال وعدم الانعقاد الإطلاقي لدليل الأصل أصالة الطهارة لأن يشمل للإناء وللثوب. طيب انتهينا من أصالة الطهارة، لو شو بدنا نرجع لأصل طولي في قلبه، لأصل مسبب، لأن هذا أصل موضوعي وذاك أصل حل، وأصالة شو الحل، أصالة الحل وين بتجري؟ هون بالثوب ما بتجري أصالة الحل، لا لحيك للثوب ولا لحيك ولا لك، إنما أين تجري أصالة الحل؟ فقط وفقط بالنسبة للماء فيها. هلأ أصالة حل وماء يمكن شوية شوفوها، خي حط الجبن، علمنا إجمالا بنجاسة إما الجبن أو الثوب في قلبه، واضح بهذه الكيفية الطريقة. أصالة حل بتجري بالجبن، هي أصالة الحل اللي وردت بالرواية يمكن موردها الجبن مثلا، فجرت أصالة الحل في الجبن وبالنسبة للثوب لا تجد أصل، فكان الأصل المؤمن مختصا في جريانه ولو الأصل الطولي بعد تساقط الأصلين العرضيين اللي هن من سنخ واحد، يعني أصالة الطهارة في الإناء أو في الجبن في البيت مع أصالة الطهارة في الثوب بعد تساقطهما لأنهما يؤديان للترخيص في القطعي، جرح إذن الأصل الطولي المؤمن وهي أصالة الحل اللي هي مختصة في أحد الطرفين دون الطرف الآخر في العلم. هون التزم السيد الخوئي بذلك حينئذ، شو النقد اللي ذكر الحق له. هون سمعت أني بقول لك بيقوم بيقول لك وبيفتخر فيها السيد الخوئي إنه هون لا نلتزم بوجوب الموافقة القطعية حينئذ في العلم. ولا أظنك أيها المحقق العراقي، هذه من جيبتنا، أن تلتزم هنا أيضا بوجوب الموافقة القطعية في العلم. هذا حاصل الاستثناء الثاني. فرق هذا الاستثناء الثاني، اكتفتوا معنا شيء عن الاستثناء الأول، فرقه كامن بنكتتي، وهي الاستثناء الأول سوف لا يكون نقضا على المحقق على السيد الخوئي، يعني لا يكون نقضا على مسلك الاقتضائي في أربعين، لا، لأنه على بناء على الاستثناء الأول سواء قلنا بمسلك العلية أو بمسلك الاقتضاء، العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ لاختلال ركن المنجزية وهو تنجيز معلومة على كل تقدير في البحث، حتى على مسلك العلية فضلا عن مسلك الاقتضاء في البحث. وأما هنا لا، أو ما في عندنا اختلال لأركان المنجزية في البحث، لأنه ما في عندنا أصل منجز سوف يجري في أحد الطرفين في البحث حتى يختل ركن منجزية العلم الإجمالي، وإنما سوف يختص الأصل المؤمن والنافي للتكليف في أحد الطرفين دون الطرف الآخر. كان عندنا أصلان عرضية يجريان ويؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية بتساقط في البيت، نصل إلى أصل طولي، إلى أصل حكمي في البيت، لأنه الأصل في الطهارة أصل موضوعي فيه، لا. نصل إلى أصل حينئذ طولي اللي هو أصالة مثلا الحل اللي هي مختصة في جريانها في أحد الطرفين دون الآخر. هون ما في عندنا حينئذ انحلال لا على مسلك العلية ولا على مسلك حينئذ الاقتضاء في البحث. هم حينئذ أشار، ليش؟ لأنه الانحلال عندهم غير الانحلال عند السيد الشهيد، الانحلال عندهم لجريان الأصل المنجز. نعم عند السيد الشهيد الانحلال نقطة جريان الأصل المؤمن وليس حينئذ المنجز، على ما سوف يظهر ضمن المطاب والبحوث القاضية في البحث. فهذا حاصل ما أفاده السيد الخوئي، ذكر أصل المطلب وهو أن التعارض من عالم الزمان وليس من عالم الرتب في قلبه، وذكر حينئذ استثناءان لي أو استثناءين لهذا المطلب في قلبه. أما بالنسبة لي الاستثناء الأول، السيد الشهيد أشكل عليه بثلاث إشكالات، ثلاث إرادات في قلبه. الإرادة الأول ما يرتبط بالنسبة للاستثناء الأول، وهو السيد الخوئي في صورة العلم الإجمالي إما بزيادة ركوع في الصلاة السابقة أو بنقيصة ركوع من الصلاة التي بيده، كان يجري أصالة قاعدة الفراغ حينئذ من الصلاة السابقة وقاعدة التجاوز في هذه الصلاة في قلبه، تعارضا تساقطا وصلنا إلى الأصل الطولي المنجز. ما هو؟ وهو أصالة عدم الإتيان بالركوع بالنسبة للصلاة التي بيده فيها، هذا أصل منجس في قلبه واضح. وبالطرف الآخر نستصحب عدم شو الزيادة ولو بنحو العدم النعت في قلبه. عدم زيادة بصلاة الظهر، عدم زيادة ركوع في صلاة الظهر في الركوع. وإذا اللي أفعل هذا الكلام الذي ذكره السيد الخوي لا يرجع لمحص، وذلك لنقد واضح في البعين على كلامه. ليه؟ هي في نحن عندنا هنا أصالة قاعدة الفراغ بالنسبة لصلاة الظهر وقاعدة التجاوز لصلاة العصر، إمن الأصل المنجز في البيت وهو استصحاب عدم الإتيان بالركوع. هون شو بعد بيجري عندنا كمان؟ وهو استصحاب عدم الإتيان بالركوع الزائد في البيت. مش هذا اللي أليس أصلا نافيا في البيت؟ طيب إمن الأصل الإلزام عندنا بهذا الطرف أصلان نافيان في البيت، الأصل الأول هي قاعدة الفراغ، والأصل الثاني اللي هي الاستصحاب في البيت. وبهذا الطرف شو في عندنا؟ في عندنا إذن قاعدة التجاوز في البحث، كما حينئذ تكون المعارضة كاملة فيما بين قاعدة الفراغ مع قاعدة التجاوز، لأنهما يؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية. كذلك الحق التعارض كامل فيما بين الأصل الطولي وهو استصحاب عدم الإتيان أو عدم زيادة الركوع، لأنه هذا أصل نافي، عدم زيادة الركوع في صلاة الظهر، مع قاعدة التجاوز في البحث. لا، على نفس النقطة التي أشار لها السيد الخوي رحمه الله. إن قلت طب ما هذا الاستصحاب محكوم لقاعدة الفراغ في البيت وفي رتبة متأخرة عنه، في رتبة المانع ما بيجري عندنا الممنوع. طب ما أنت قلت أيها السيد الخوي أن التعارض ليس من عالم الرتب وإنما من عالم الزمان، لأن التعارض على مستوى الحجية، والحجية وقت اللي عم تشمل دليل عم تشمله مش شمولا بحسب الرتبة في البين، رتبة مانع أو رتبة ممنوع، رتبة أصل عرضي أو أصل طولي في البين، لا بتشمل هذا بما هو في لوح واقع الزمان وفي عمود الزمان في البين. فإذا كان الأمر كذلك، كما أن قاعدة الفراغ بالنسبة لصلاة الظهر مع قاعدة التجاوز لصلاة العصر يؤديان للترخيص المخالفة القطعية، يتعارضان للصلاة أيضا، استصحاب عدم الزيادة في صلاة الظهر، عدم زيادة ركوع في صلاة الظهر بعارض قاعدة التجاوز بالنسبة للركوع للشك بعدم الإتيان بالركوع بالنسبة لصلاة العصر في البيت. قاعدة التجاوز تجري هذيك بيؤدي للترخيص من خلف القطعي، وهذا أيضا بيؤدي للترخيص من خلف القطعي. صح الأصل استصحاب عدم زيادة الركوع يكون محكوما لقاعدة الفراغ في البيت، بس ما انت التزمت ايها السيد الخوي ان التعارض مش من عالم الرتب وانما هو من عالم الزمان. طيب ليش شوضيك التزمت به ليس من عالم الرتب وهنا حينئذ لم تلتزم به في النقطه؟ ان قلت ما في عندنا اصل منجز حينئذ جاريا فيه، طب حتى لو جار الاصل منجز، الاصل المنجز هو في رتبه الاصل المؤمن هنا. ليش؟ لانه في رتبه قاعده الفراغ ما بيجري عندنا لا أصل ناف للتكليف ولا أصل مؤمن لي، ولا أصل منجز ومثبت للتكليف. ليه؟ لأن قاعدة الفراغ حاكمة حينئذ على الاستصحاب بشقين، فيما لو كان مثبتا للتكليف وفيما لو كان نافي للتكليف. التفت هذا حسب مذاق القوم وحسب مسلك القوم، من أن قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز حاكم على الاستصحاب بكلا لونه، مما لو كان مثبتا للتكليف وهذا واضح، وفيما لو كان حينئذ نافيا لي التكليف. يعني لو كان مشتركا في النتيجة الاستصحاب مع قاعدة الفراغ، مع ذلك قاعدة الفراغ بتكون حاكمة، وإذا السيد الشيء ما بيلتزم به وهو الصحيح. ليش؟ لأن وقت بتحكي بحاكم بدك تحكي بقرينية شخصية، وقت بدك تتكلم بقرينية الشخصية فرع التنافي في البيت. أما إذا لم يكن لدينا حينئذ تنافيا ولو بحسب النتيجة وبحسب المؤدى في البيت، ليش بده يصير في عندنا نحن حينئذ حاكم ومحكم؟ فهو يلتزم بحكومة مثلا قاعدة الفراغ، دليل قاعدة الفراغ ودليل قاعدة التجاوز على الاستصحاب فيما لو كان الاستصحاب مثبتا للتكليف، والحال أن قاعدتين الفراغ والتجاوز نافيتان للتكليف في البحث، واضح. وأما إذا كان نافي للتكليف الاستصحاب على حد نفي قاعدة الفراغ أو التجاوز لا يكون لدينا حكومة. لكن على كل حال حينئذ قد يقال هنا في المقام أنه في عندنا أصل المنجز حينئذ جرى في البيت. إذا هذا الأصل المنجز جرى في البيت سوف حينئذ لا تتم من النقطة والقاعدة التي أشار لها السيد الخوي فيما تقدم من أن التعارض من عالم الزمان وليس من عالم الرتب في البيت. هذه النقطة وهذه المقالة لا يصغى حينئذ إليها في البيت، وذلك أمر واضح فيه. يعني يفترض هذا الاستصحاب أصلا استصحاب الإلزامي والمثبت للتكليف، وهو استصحاب عدم الإتيان بالركوع اللي هو صلاة العصر التي هو في يدها، وقد تجاوز المحل ودخل في الركن اللاحقي حينئذ في البيان. يفترض إملي هذا الأصل الإلزامي عجب. نحن بحسب حقيقة لو عزلنا هذا الأصل الإلزامي على حدة، لدينا هنا أصل مؤمن في البيان اللي هي قاعدة الفراغ، ولدينا أيضا أصل مؤمن آخر لكن في طول قاعدة الفراغ اللي هو استصحاب عدم الزيادة الركوع في صلاة الظهر فيها. وهنا عندنا أصل مؤمن واحد هو قاعدة التجاوز في البيان. كما هنالك أيها السيد الخوي فرق التعارض ما بين الاستصحاب استصحاب الطهارة مع استصحاب الطهارة في الإناء الآخر مع أصالة الطهارة أيضا، لأنه كان عندنا استصحاب طهارة وأصالة الطهارة وعندنا شو استصحاب طهارة في الطرف الآخر. كما فرضت حينئذ التعارض بين استصحاب الطهارة مع استصحاب الطهارة وبين استصحاب الطهارة مع قاعدة الطهارة في البيان، هون بعيني أيضا يأتي هذا الكلام. ليه؟ لأنه أنت تفترض أنه حتى مع كون قاعدة الاستصحاب محكوما لقاعدة الفراغ وقاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب لا يمنع من دخول لا يمنع من دخول الاستصحاب في حلبة المعارضة مع قاعدة تجاوز في الطرف الآخر لكونهما يؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية في يعني. هذه النقطة التي يريد أن نشير. ما قلته هنالك هنا بعيني حينئذ جاريا عينا بعين بنفس النقطة التي حينئذ أشرت لها حينئذ أيها السيد الخوي. فبالتالي أملي مسألة أنه هنا العلم الإجمالي منحل انحلال حكمية لجريان الأصل المنجز في أحد الطرفين ولو كان أصلا طوليا، لكنه على كل حال النقطة التي نريد أن نصل إليه. لو عزلنا حينئذ هذا الأصل الإلزام الطولي المحكوم لقاعدة التجاوز في الطرف الآخر، لو عزلناه على حدة وبقينا نحن والأصول المرخصة والمؤمنة في البيت، كما أنه استصحاب مع استصحاب مع قاعدة طهارة في البيت، كذلك الحال هنا قاعدة فراغ مع قاعدة التجاوز في البيان، وعندك أصل حينئذ استصحاب أصل ترخيصي نافي ومؤمن في البيان اللي هو عبارة عن استصحاب عدم الزيادة الركوع في صلاة الظهر في البيان. هؤلاء اثنينكم بيأدوا للترخيص في المخالفة القطعية، كذلك الاستصحاب مع قاعدة التجاوز يؤدي للترخيص في المخالفة القطعية. وافترضنا أنه التعارض مش من عالم الرتب، في رتبة المانع لا يجري الممنوع فلا يعارض، لا، التعارض هو من عالم الزمن. وإذا كان من عالم الزمن في عندك قاعدة فراغ وعندك شوية استصحاب وهم عندك قاعدة تجاوز، فالمعارضة سوف تكون ثلاثية الأطراف لأنها تكون ثنائية الأطراف في البيت. أيها السيد الخوي هذا حاصل النقد الذي سجله السيد الشهيد رحمة الله عليه حول الاستثناء الآخر. وهذا النقد لا يكون مختصا فقط وفقط بمسلك الاقتضاء في البيت، بل هذا النقد يتسجل حتى على مسلك العلية في ذلك، وذلك في توضيح وبيان يأتي إن شاء الله. الحمد لله.